رؤيا سياسية في أشراط الساعة.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها.
هذه الأيام نحن نعيش في بعض أشراط الساعة.
فقد جاء أشراطها.
نتكلم عن أشراط الساعة من وجهة نظر سياسية لنعالج بها الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة.
اقتربت الساعة وانشق القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. يا رب إنا نسألك خلافة الراشدة العلى منهاج النبوة، نسألك اللهم أن تعود إسطنبول إلى حضيرة الإسلام. يا رب إسطنبول قد تحولت إلى وكر من أوكار العلمانية، نسألك اللهم أن ترجع هذه الدولة إلى حضيرة الإسلام، وأن تعود القسطنطينية، أن تعود إسطنبول إسلامبول، أي مدينة الإسلام كما سماها المسلمون بعد فتحها إسلامبول، أي مدينة الإسلام، عاصمة الإسلام. نسأل الله عز وجل ذلك. أيها الإخوة عبر أثير راديو حزب التحرير ولاية سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سلسلة رؤية إسلامية في أشراط، عفوا، رؤية سياسية في أشراط الساعة. تكلمنا في الحلقة الأولى الماضية يعني عن فتح القسطنطينية وعن الجيش الأول الذي غزا القسطنطينية. اليوم سوف نتكلم عن فتح القسطنطينية نفسه على يد السلطان محمد الفاتح رحمه الله. كان هذا الفتح في 20 من جماد الأول سنة 757 للهجرة، المصادف في 28 من أيار سنة 1453 للميلاد. الغريب أيها الإخوة أن محمد الفاتح هذا رحمه الله كان يبلغ من العمر حينما فتح القسطنطينية 23 سنة فقط، لم يكن عمره 60 سنة ولا 40 سنة ولا 50 سنة، 23 سنة. وهذا دلالة على أن هذه الأمة أمة خير، وأن شبابها شباب خير، ليس كما يصورونه على الفضائيات أنهم شباب أغاني وشباب مجون وشباب دعارة وشباب رقص وشباب لهو. لا والله، انظر إلى ثورة الشام، الذين قاموا بها هم الشباب. هذا دلالة على أن أمة الإسلام أمة خير، ولكن الكفر يريد أن يبعد هؤلاء الشباب عن الإسلام. أيها الإخوة، محمد الفاتح رحمه الله، هذا الشاب المسلم، هذا القائد المسلم العظيم، بفتح القسطنطينية نال شرف أن يكون ذلك الأمير الذي بشر به عليه الصلاة والسلام أنه نعم الأمير، وجيشه نال هذا الشرف الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه نعم الجيش. وأي شرف وأي فضل وأي مكان أعظم من أن يكون رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي مدح هذا الجيش. أقف عند نقاط أيها الإخوة، لن أقف عند التفاصيل الكثيرة. لأول مرة تستخدم المدافع في العالم كانت في فتح القسطنطينية. عندما حاصر محمد الفاتح القسطنطينية استعمل مدافع ضخمة لم تعرف لا أوروبا ولا الصين ولا الغرب ولا غيره مثيلا لمثل هذه المدافع. المدفع العملاق كان وزنه 700 طن، ضخم جدا. وزن القذيفة 12,000 رطل، ويجره، تعرف أولي ما في لا نفط ولا في جنازير ولا في غيره، إنما يجره 100 ثور، يساعدهم 100 رجل شديد. إذن المسلمين عملوا، مو إنه والله سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنها تفتح بالتكبير ووقفوا، إنما عملوا وكبروا، اشتغلوا لأجل فتح القسطنطينية. وكان دوي في جاره يسمع على بعد 13 ميل، يعني أكثر من 15 كيلو، وكانت قذيفته تنطلق لمسافة كيلو ونصف. طبعا الآن القذائف توصل 20 كيلو 30 كيلو 5 كيلوات، لكن في ذلك الوقت كيلو ونصف ما هي سهلة يا إخوة. قال ثم تغوص في الأرض 6 أقدام. المسلمون كان لديهم عقلية الإبداع، لأنهم يحملون العقيدة الإسلامية المنتجة. العقيدة الإسلامية عقيدة سياسية روحية تبعث على التفكير، تبعث على أن الإنسان يبدع. كان في مشكلة يا إخوة في قسطنطينية، هذه المشكلة تتمثل أنه مو قلنا هي على جانبي النهر، فما يحسنوا يفتحوها إلا يكونوا يحصلوا القسطنطينية من الخلف من البحر. ليش؟ لأن المسلمين متحصرين من جانب، الجانب الآخر تأتيهم المؤن لأهل القسطنطينية الروم، تأتيهم المؤن من بحر الروم. طيب شو نعمل؟ شو نفكر؟ ما في إلا نخترق هالبحر هذا. حاولوا يخترقوا، وإلا في سلسلة ضخمة جدا الروم رفعوها هيك قلبت الزوارق. طيب والحل؟ هذه السلسلة الضخمة يعني تمنع الزوارق، تمنع كل شيء من المرور، شو نعمل؟ فجلس محمد الفاتح رحمه الله، ما قال، ما أجا قال يا شباب تعالوا لنجيب دعم من برا، ولا قال تعالوا نبعث لدول خارجية مثل ما الآن نبعث لأصدقائنا أصدقاء سوريا يعطونا دعم. ليش؟ لأنه عرفان أنه إذا طلب دعم خارجي ما راح يفتح القسطنطينية مثل ما الآن. بالدعم الخارجي ما بقى تسقط دمشق طالما في دعم خارجي، فهو عرفان هذه النقطة. إنما الاعتماد الأول والأخير على الله عز وجل، ثم يفكر بالأساليب اللي إيش اللي يفتح فيها القسطنطينية. بلش يفكر إنه وين نحن عندنا المشكلة. المشكلة إنه نحن بدنا ننتقل من هالبحر، من البحر الأسود إلى بحر مرمرة، ما نحسن ننتقل لوجود هذه السلسلة، شو بدنا نعمل؟ فاخترع طريقة عجيبة أذهلت العقول وحيرت الأذهان، وقام بعد دراسة المنطقة بنقل السفن عبر البر ولمسافة 3 كيلومترات. عبر البر يا أخوة، كيف ينقل شو اسمه، كيف ينقلها عبر البر؟ قال أوعز بتعبيد الأرض وفرشها بالألواح الخشبية، جابوا هالألواح. قال ثم جرى دهن الألواح بالزيت والشحم، وبعدها زلجت السفن في تلك الطريق فوق الألواح المدهونة. شغل غريبة عجيبة، أهل القسطنطينيين ذهلوا، الروم الصليبيين مثل ما يقول انهبلوا وجنوا أن السفن تمشي على البر، معناته هذولا عندهم قدرات خالقة. ما فكروا أنه هذا السلطان محمد الفاتح فكر بهذه الطريقة، فدخل الرعب في قلوب الصليبيين لما شافوا السفن تمشي على البر، أنه معناته هذول إيش القدرات اللي عندهم الخارقة. فلما دخلت السفن في البحر قابلت سفن النصارى والحمد لله دمرتها وانتصرت عليهم. ليس هذا فقط، ليس فقط هذا، أنه والله نقلوا السفن لجهة أخرى وقضوا على سفن الروم، إنما قام محمد الفاتح رحمه الله بمفاجأة جديدة كما يفعل المسلمون اليوم في الشام. قام الجنود بحفر الأنفاق تحت الأسوار، نفق وراء نفق ليصلوا إلى داخل المدينة. يا سبحان الله، المسلمون في الشام يذكرونني بمحمد الفاتح رحمه الله حينما اقتحموا كذا منطقة عن طريق الأنفاق. فجن أهل المدينة، جن أهل إسطنبول، جن أهل القسطنطينية من أسماع أصوات الضربات تحت أرجلهم. شو هالحكي؟ القذائف من فوق والمعاول من تحت والسفن بالبحر. قال فلم يعودوا يعرفون كيف ينتظرون عدوهم، أي المسلمين. قال وأحس الصليبيون بالعذاب قد داهمهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، فدبت فيهم حالة من الذعر الشديد والهلع المريع، وبدأت كوابيس تنتابهم وتلفت أعصابهم وانصابوا من انهيار معنوي مثل ما يقولوا بالعامية، صابوا انهيار عصبي معظمهم، كثير منهم صابوا انهيار معنوي عند الصليبيين. وهنا قام محمد الفاتح رحمه الله بعمل آخر في ليلة 19 من جمادة، ندب أو في يوم 19 من جمادة ندب السلطان محمد الفاتح جنده لصيام ذلك اليوم تقربا إلى الله عز وجل وتزكية لنفوسهم استعدادا للهجوم النهائي الذي قرره أن يشنه في اليوم التالي. خلاص احنا بكرة بدنا نفتح القسطنطينية، بدنا نقابل الله عز وجل بعمل صالح، انه احنا مبارح صايمين، وطبعا الجهاد كله عمل صالح، لكن هذا زيادة في القرب إلى الله عز وجل. حتى إذا آذن الشمس الاثنين بالمغيب وأدى المجاهدون صلاة المغرب وتناولوا إفطارهم، دعا السلطان مجلس حربه وقادة جيشه إلى الاجتماع الأخير قبل الهجوم، وخطب فيهم خطبة مما جاء فيها: إذا أعاننا الله عز وجل ففتح لنا القسطنطينية فسوف يتحقق فينا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعجزة من معجزاته العظام، وسيكون من حظنا ما تضمنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من التقدير والتشريف، فأبلغوا أبناءنا العساكر فردا فردا أن الظفر العظيم الذي سوف نحرزه سيزيد الإسلام قدرا وشرفا، ويجب على كل جندي أن يجعل تعاليم شريعتنا نصب عينيه، فلا يصدر عن أي واحد منهم ما ينافي هذه التعاليم. عرفتوا كيف يا أخوة؟ وفي تلك الليلة تعالت أصوات التكبير وصيحات المسلمين مدوية لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر الله أكبر، فقذف الرعب في قلوب الصليبيين، وتسلق المسلمون الأسوار لعدة مرات، ثم ماذا؟ حتى تمكنوا من الدخول واقتحموا الأسوار، وأيضا شن المسلمون هجوما بحريا والمدافع تقصف المدينة، واشترك محمد الفاتح رحمه الله شخصيا في الفتح، ثم دخل المسلمون المدينة وصيحات التكبير تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، محمد رسول الله. وقتل الإمبراطور وفر المدافعون من جنوده، وفتحت أبواب إسطنبول ونكست أعلام الإمبراطور ورفعت مكانها رايات إسلامية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها المسلمون، كان المسلمون في ذلك الوقت في فرحة عظيمة أشبهها لكم. تخيل أنت الآن يدخل المسلمون والمجاهدون المخلصون إلى دمشق ويقطعوا رأس بشار ويلقوه في مزابل التاريخ، وينكسوا أعلام سايكس بيكو، وينكسوا كل الأعلام والرايات، ويرفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي فرحة سوف تكون، أي عظمة سوف تكون، أي نشوة انتصار سوف يشعر بها المسلمون. تخيل أيها المسلمون أنكم اليوم دخلتم فاتحين للمسجد الأقصى، أي فرحة في قلوبكم سوف تكون. تخيل أيها المسلمون أنكم فتحتم رومية، قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن فتح روما قال: تفتح القسطنطينية أولا، وهذا بشارة أن فتح روما قريب بإذنه تعالى. تخيل أنك تدخل إلى الفاتيكان وتنكس أعلامه وترفع راية رسول الله عليه الصلاة والسلام وتنادي: الله أكبر الله أكبر، تكسر النواقيس وتكسر الصلبان وترفع راية لا إله إلا الله. تخيل أن المسلمين يدخلون فاتحين البيت الأبيض، تخيل أن المسلمين يدخلون إلى باريس إلى برج إيفل فيضعون راية رسول الله عليه الصلاة والسلام عالية خفاقة. أي فرحة هذه. تخيل أن المسلمين دخلوا إلى لندن إلى رمزهم إلى ساعة بيج بن فوضعوا فوقها راية رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيل أن المسلمين دخلوا إلى أمريكا إلى واشنطن إلى نيويورك دخلوا وكسروا تمثال الحرية ونصبوا ما كانه راية رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي فرحة وأي نشوة انتصار، ليس ما نقوله حلما وإنما هو وعد الله وبشرى رسوله عليه الصلاة والسلام. وعد الله عز وجل المسلمين وبشرهم على رسالة رسوله عليه الصلاة والسلام أن القسطنطينية سوف تفتح وفتحت، ففرحة المسلمين كانت عظيمة لا يدانيها فرحة في العالم أيها الأخوة المسلمون. لذلك علت التكبيرات في المدينة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله يا أخوة لما المسلمين فتحوا حلب أو فتحوا فكوا الحصار عن حلب، والله المساجد في إدلب وفي كل الأرياف وفي كل مكان تكبر الله أكبر الله أكبر. فكيف إذا فتحت دمشق؟ فكيف إذا فتحت القرداحة؟ فكيف إذا تمكن المسلمون من القضاء على حزب إيران؟ فكيف إذا تمكن المسلمون من القضاء على دولة الخامنئي؟ فكيف إذا تمكن المسلمون من القضاء على دولة آل سعود؟ كيف سوف تكون الفرحة للمسلمين؟ حينما فتحت القسطنطينية دخل محمد الفاتح على حصان أبيض، تذكروا هذا الكلام لأن له رمز سوف نتكلم عنه في حلقات قادمة. حينما فتح المسلمون القسطنطينية ودخل محمد الفاتح رحمه الله على حصان أبيض وهو كان تركيا ولكنه يجيد اللغة العربية، وقف في نصف الجيش في نصف القسطنطينية في نصف إسطنبول، قال لم يعد اسمها القسطنطينية، القسطنطينية نسبة إلى قسطنطين أحد أمراء أو الذي بناها الصليبي الذي بناها، إنما الآن اسمها إسلامبول أي فتح الإسلام أو عاصمة الإسلام أو مدينة الإسلام. وقف محمد الفاتح ثم قال لتفتح باللغة العربية، قال قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الحمد لله الذي حقق لنا وعده ووعد نبيه بقوله لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ثم أمر أحد المؤذنين فرفع الأذان فوق كنيسة آيا صوفيا وتم تحويلها إلى مسجد من أعظم مساجد المسلمين. أحب أن أختم معكم أيها الإخوة بأبيات جميلة للشيخ يوسف إبراهيم وهو من شباب حزب التحرير رحمه الله. قال ذكرت فاتحها والسيف في يده يشد ساعده عزم وإيمان، يسعى ومن خلفه جند العقيدة في معارك الفتح أنصار وأعوان، ألقى على عرش قسطنطين صاعقة فما استقر له عرش وإيمان عرش وإيوان، وكم على ساحة البلقان قد حطمت تحت السنابك صلبان وتيجان، وكم على ساحة البلقان قد حطمت تحت السنابك صلبان وتيجان، فأذعن البغي وانهارت قواعده وألقت السيف أنداد وأقران، أحفاد عثمان ما ارتدت فيالقهم وما استكانوا لجبار وما دانوا، جيش من الرعب للميدان يسبقهم والحكم بالعدل بين الناس ميزان، قاد الممالك والقرآن قائدهم وسفر سيرتهم في الناس قرآن. أيها الإخوة الأكارم، لم ينتهي موضوع فتح القسطنطينية، سوف نكمل في الحلقة القادمة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رؤيا سياسية في أشراط الساعة.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها.
هذه الأيام نحن نعيش في بعض أشراط الساعة. نتكلم عن أشراط الساعة من وجهة نظر سياسية لنعالج بها الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة.
اقتربت الساعة وانشق القمر.